بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا راشد.
لا من فضلك. طال عمرك أنا دائما هذه الأعمال يعملون لي وأنا أبطل، وهم يعملون وأنا أبطل. رحت أشتكي لهم ما أعطوني مجال على أني أشتكي عليهم. فالحين أطلب من صاحب السمو أن يفتح لي ملف لأرفع لهم قضية.
عفوا يا أخوي راشد، أنت تسأل عن ماذا؟
عن سحر.
سحر، يعني أنت الآن تقول في ناس يؤذونك ويسحرونك وتحاول أنك تشتكي عليهم ومو بقادر.
أي نعم.
طيب، يعني بالنسبة لنا احنا تعرف هذا برنامج فتاوى، بارك الله فيك، نحن نتكلم على خطورة السحر وحرمة السحر ومآل الساحر ومن سحر فهو مظلوم فقط. ما عندي لك حل يا اخوي راشد، سامحني، الله يبارك فيك.
في دلائل عليهم كلش كامل.
نعم،
عندي دلائل كاملة.
هذا مو مسؤوليتي، هذا مسؤولية المحكمة، الله يطول عمرك يبارك فيك. ترفع عند المخفر الشرطة او تروح للمحكمة وإن شاء الله يفتحون لك بلاغ هناك. هذا برنامج فتاوى الإجابة على الأسئلة الفقهية، الله يوفقك يا راشد. طيب أخواني، بالأمس الأخ وليد من دبي سأل سؤالين، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة، لكن عندي مجموعة أسئلة من الأخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، بارك الله فيه. يسأل أحد الأخوة من الصم، يقول بأنه وضع لاصق طبي في مكان الوضوء وأيضا في مكان في الجسم، يعني في غير موضع الوضوء، لكن إذا احتاج إلى الغسل ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ وكذلك بالنسبة للاصق الذي وضعه على يده أثناء الوضوء ماذا يفعل؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان عنده جرح في محل عضو الوضوء فإن الأصل أنه يغسل العضو كاملا بما في ذلك الجرح، لكن إن كان هذا الجرح يتأذى بالماء بمعنى أنه لا يستطيع أن يتوضأ مع وجود هذا الجرح وقد وضع لاصقا طبيا عليه، فإنه يمسح المكشوف، عفوا، فإنه يغسل المكشوف ويمسح المغطى. تغسل مثلا أطراف أصابعك، تغسل من هنا، إذا كان اللاصق هنا تمسحه، تأخذ ماء وتبل يد وتمسحه بمثل هذه الطريقة. هذا هو العمل الصحيح فيما يتعلق بالسؤال الذي عندك. كذلك بالنسبة للغسل، تغتسل غسل كامل وتغطي المكان الذي فيه الجرح، وإذا كان مغطى تكتفي بذلك بارك الله فيك، وما يمر عليه من الماء يكون قد حققت الغسل الصحيح بارك الله فيك. يسأل أحد الإخوة من الصم، وقد أيضا أرسل صورة مرفقة عن تزيين أعمدة البيت بالذهب، يقول هناك أعمدة في البيت نضع ذهب خالص في يعني رأس هذه الأعمدة، ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للذهب والفضة أباحهم الله عز وجل للبشر وحرمها على الرجال لبسا، وأباحها للنساء لبسا، حرمها الله عز وجل على الرجال والنساء أكلا وشربا، يعني بمعنى لا يأكلون في آنية الذهب ولا الفضة ولا يشربون في صحافها. وأما بقية الأشياء فهي على الإباحة من حيث التجارة بالذهب، البيع والشراء بالشروط الشرعية المعروفة التي كثيرا ما تكلمنا فيها. أما قضية تزويق الأعمدة بالذهب أو الأراضي البلاط مثلا بالذهب، لا شك بأن هذا من الإسراف ومن التبذير الذي نهى الله عز وجل عنه. فالله جل وعلا يقول فكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والجل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، كيف الآن شخص يستعمل الذهب والفضة بمثل هذه الصورة؟ وما الفائدة الآن من تزويق وتزيين أعمدة البيت أو سقف البيت بالذهب والفضة؟ هذه أموال، هذه أموال، ولذلك هذه يعني الأموال تصرف في وجوهها الشرعية، في وجوهها العادية. أما أن يستعملها بمثل هذه الطريقة فهذا مما نص العلماء على عدم جوازه. تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسألنا الساعة الأولى في الجمعة متى وقتها؟ أي وقت؟
إن شاء الله.
الساعة كم تبدأ؟ 10 الصباح، 11؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله. مرحبا. محمد.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
رحمة الله عليك بالحمد.
حياك الله يا محمد.
خمسة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم الدعاء الجماعي بعد الدفن الميت؟ يعني واحد يرفع يديه ويدعو للميت والناس يؤمنون في المقبرة.
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم قول فلان نحس ولا أخرج معه لأنه نحس؟ يعني كل ما أخرج معه يحصل مشكلة كده.
طيب.
السؤال الثالث، حكم صلاة الرواتب، سنة الرواتب أو النوافل بشكل عام جماعة أحيانا مع الأهل أو مع الأصدقاء، يعني التشجيع
إن شاء الله.
السؤال الرابع، مثل قول العلماء كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب، طبعا يقولون أيضا أوجب الواجبات التوحيد والعقيدة، لكن في كثير من الناس يعني يزهدون في علم العقيدة والتوحيد وتعلم، فأريت نصيحة
إن شاء الله.
السؤال الأخير، سؤال عندي صديق من أسأله، عنده يريد أهله لو باقين عليه أنه يتزوج واحدة من قرائبه، لأنه من هو صغير قالوا أن فلان لفلانة فلان لفلان وهو لا يريد، يخاف أنه لو ما وافق أهله يكون يعاق وما يحصل بركة بعدين مثل لو تزوج غيره وكذا، يعني فمن حكم؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير، يعطيك العافية.
حياك الله. فضل أبي ياسين.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عندي حبيبي يعني استبنى أولاد أخوه، ولكن هو أخوه فقير الحال وهو اللي بس عليه، يعني الأولاد اللي استبناهم أولاد أخوه. نعم.
تفضل تفضل.
نعم، يعني أتى بهم إلى أوروبا وقام بهم وصرف عليهم وقرأهم وحتى يتخرجوا، ولكن اليوم رجعوا إلى والديهم، وهو الغلطة اللي عملها، يعني هو الغلطة اللي عملها كتبهم باسمه هو الأولاد. والآن الأولاد طالبينه في الإرث، كيف يعمل وماذا يعمل؟ هو على حسن النية.
هو عايش ولا توفي؟
لا عايش.
أي يعني اللي فهمت يا أبو ياسين بأن شخص أتى بأولاد أخيه إلى أوروبا وسجلهم باسمه، ثم علمهم ورباهم وكبرهم، ثم لما رجعوا الآن يطالبون يقولون سيكون لنا نصيب من الإرث، هكذا؟
نعم جزاك الله خير.
أبشر يا أبو ياسين. عندك سؤال آخر؟ يلا. طيب أرجع إلى الأسئلة اللي عندي. الأخت أريج من الأخوات الصم، أريج تسأل تقول يعني أنا من المغرب ولما جاء الزلزال تقول كنت في الصلاة ثم تركت الصلاة وخرجت. أختي أريج بارك الله فيك والحمد لله على سلامتك، وأسأل الله تعالى أن يحفظ المغرب وأهل المغرب وأن يحفظ ليبيا وأهل ليبيا وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين. أختي الفاضلة أصبتي، أحسنتي. بالنسبة للإنسان إذا كان يصلي وحصل أمر، هذا الأمر يهدد حياته، ما يبقى في الصلاة، يخرج من الصلاة. الصلاة تدارك ولله الحمد، يستطيع الإنسان يدرك الصلاة، لكن مثل هذه الأشياء هذه فيها محافظة على ضروري من ضروريات الحياة وهي النفس المعصومة. فنفسك أنت معصومة، ما تعرضينها للخطر، فقد أحسنت حينما قطعت الصلاة وذهبت في فترة الزلزال، ثم بعد ذلك تقضين هذه الصلاة أو تصلينها في وقتها أو تقضينها إذا خرج وقتها. عموما ما فعلتيه صحيح، بارك الله فيك. أريج أيضا من المغرب، أو أحد الأخوات عفوا من المغرب، تسأل من الأخوات الصم، تقول يعني بالنسبة للشخص إذا كان المرأة هل يلزمها في الحجاب أن تلبس السواد مثلا؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، الجواب لا، ما يلزم. المطالب من المرأة أن تحتجب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فما هو الجلباب الموجود عندكم في بلدكم؟ تلبسين ما تخالفين عادة أهل البلد. فإذا كان السواد تلبسين السواد. إذا كان البني مثلا يلبسون العباء البنية أو البالط البني مثلا أو الملاء البنية تلبسين البني. إذا كان كحلي مثلا، إذا كان مثلا أبيض مثلا، مثلا أنا أضرب مثال، فتلتزمين عادة أهل البلد في لبس الحجاب. وإذا كان هناك السواد هو المنتشر فهذا أفضل، لأنه هذا ثبت عن الصحابيات أنهن كن يلبسن السواد من الثياب إذا خرجنا خارج البيت، فهذا هو الأفضل، بارك الله فيك. إحدى الأخوات من الصم أيضا تسأل عن لبس القفازين، تقول أنا دائما ألبس القفازين حتى في البيت، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي لبس المرأة للقفازين هي عادة موجودة حتى عند الصحابيات، والمقصود أن المرأة إذا خرجت أمام الرجال الأجانب فإنها تغطي جسمها، والكفين تغطي الكفين أيضا، لكن لا يلزم أن يكون بالقفازين، فتغطيها بالعباءة مثلا، تضع العباءة هكذا هذه تغطية لها مثلا، تغطيها بقفازين، تغطيها بما تلبسه على رأسها بحيث أنه يأتي إلى هذه المنطقة فتغطي كفيها، تغطيها بالقفازين. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، وهذا يدلنا على أن هذا كان معروف عند الصحابيات، عادة الصحابيات كنا يلبسنا القفازين. لكن هل هو شرط؟ الجواب لا، تلبسينه عندما تظهرين أمام الأجانب أو تغطين كفيك عندما تظهرين أمام الرجال الأجانب. أما أن تلبسيه على الدوام يعني في بيتك مع وجود زوجك وجود أولادك وجود محارمك هذا غلط. كيف المرأة تلبس قفازين وعندها شغل في البيت وعندها عمل في البيت وجالسة مع أولادها ومع زوجها ومع أهلها مثلا؟ لا، هذا إذا أرادت المرأة أن تخرج أمام الناس ويشاهدها الرجال الأجانب، بارك الله فيك. وليد من دبي سأل بالأمس يقول يعني كيف نجمع بين قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم وبين قول الله جل وعلا قد أفلح من تزكى. وليد من دبي بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله علما وفقها، ليس هناك يا أخي الفاضل تعارض بين الآيتين، فالآية الأولى فلا تزكوا أنفسكم المعنى أن لا يمتدح الإنسان نفسه وأن لا يخبر الناس بعمله ويقول أنا رجل صالح وأنا قلبي طيب وأنا يعني من أهل قيام الليل وأنا أفعل كذا وأفعل كذا، لا يخبر بعمله ولا يزكي نفسه للناس، فإن الله تعالى أعلم بمن اتقى، أعلم بمن اتقى. ولذلك قد يظهر الإنسان أمام الناس بمظهر المطيع العابد المتأله، لكن الله يعلم ما في قلبه، يعلم ما في قلبه بأن قلبه على خلاف ظاهرة مثلا، ولذلك الإنسان لا يزكي نفسه. وبعدين التزكية هذه تزكية النفس وامتداح النفس وإخبار الناس عن عملك، هذا يفتح باب من أبواب الشر على الإنسان ويكون مدخل للشيطان إلى الإنسان، يدخل عليه من هذا الباب فيزين له العمل، وربما أيضا يجعله يدلي بعمله على الله عز وجل. هذا المعنى يا أخي الفاضل. ولذلك مثلا عندنا يعني الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يخفون أعمالهم، حتى ذكر عن السلف بأن الرجل يضع رأسه على وسادته ويبكي من خشية الله وما تعلم به زوجته. كان الرجل منهم يقوم الليل ولا أحد يعلم عنه من أهل البيت. كان الرجل يصوم سنوات يصوم وما يدرون عنه، إذا خرج إلى عمله أو دكانه أخذ طعامه معه ولا يعود إلا عند الغروب فيصوم طوال النهار. يخفون أعمالهم محافظة على النية وأن تكون لهم خبيئة بينهم وبين الله. أما الآية الثانية قد أفلح من تزكى، هذه الآية تشير إلى أن من زكى نفسه يعني طهرها من أدناس الشرك والبدع والمعاصي والذنوب وأوضار الخطايا، هذا المعنى. قد أفلح من تزكى، هذا فيه تأكيد الفلاح حينما قدم الآية بقوله قد للتحقيق، أن من زكى نفسه وطهرها من أرجاس الشرك والمعاصي والآثام والذنوب والخطايا فهذا الفلاح معه، بمعنى أن يعمل الإنسان على تطهير نفسه، وذلك بمجاهدتها، مجاهدتها بطلب العلم الشرعي، مجاهدة النفس بالعبادة والطاعة، مجاهدة النفس بالابتعاد عن المعصية والخطيئة، هكذا هذا المعنى. بارك الله فيك. وليد من دبي أيضا يقول: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بخمس وبسبع وبتسع، يقول كيف نجمع هذا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى؟ وليد بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا تعارض أيضا بين الحديثين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، تعلم بأن صلاة الليل من حيث الحكم الشرعي سنة وليست بفريضة، والنبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى أن صلاة الليل الأفضل أن يصليها الإنسان ركعتين ركعتين، يعني يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر على أحوال أحيانا، وذلك لبيان الجواز، فقد أوتر بثلاث ركعات صلى الله عليه وآله وسلم سردا من دون تشبيه بصلاة المغرب، وأوتر بخمس بتسليمة واحدة يعني جلس في الأخيرة، وأوتر بسبع سلم في آخرها، وأوتر بتسع جلس في الثامنة ثم قام إلى التاسعة، وهذا لبيان الجواز. ولم يكن عادة النبي عليه الصلاة والسلام هذه، وإنما كانت عادته وطريقته وهديه هي الأولى، هدي الأول واللي هو صلاة يصلي ركعتين ركعتين، لكن هذا لبيان الجواز. بارك الله فيك. الأخ راشد من رأس الخيمة طبعا اعتذرنا له، يظهر بأنه يعني عنده مشكلة، والمشكلة ليست عندنا، حلها طبعا في عند الجهات المختصة، وأسأل الله تعالى أن يتولاك وأن يحفظك وأن يبعد عنك شر الأشرار وكيد الفجار. أبو عبد الله من السعودية يسأل عن الساعة الأولى لصلاة الجمعة، يقول متى؟ أخوي أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للساعة الأولى لصلاة الجمعة الوارد فضلها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر. جمهور العلماء يذهبون إلى أن الساعة الأولى هي من طلوع الشمس، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح يبدأ وقت الذهاب إلى صلاة الجمعة، خالف في ذلك مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة، وذهبوا بأن الساعات هذه هي يعني وقت قصير جدا يبدأ من بعد الزوال إلى دخول الخطيب، يعني دقائق، وهذا طبعا مرجوح والراجح أن الساعة الأولى تبدأ من طلوع الشمس لما ينتهي وقت النهي، هذه الساعة الأولى، فليست الساعة العاشرة ولا الحادي عشر يا أخي أبا عبد الله، وإنما تبدأ على حسب التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، بعد ما تطلع الشمس يبدأ الحساب أوقات الصلوات الخمس، فأنت تحسب من أذان الظهر اللي هو يأذن الآن ليوم الجمعة عندما يقف الخطيب على المنبر إلى طلوع الشمس، وتقسمها على خمس، تعرف الآن ما هي الساعة، لأن الساعة ليست بالضرورة أن تكون 60 دقيقة، لا، الساعة هي الفترة الزمنية، فقد تكون 60 دقيقة وقد تكون 45 دقيقة وقد تكون 70 دقيقة مثلا على حسب الوقت صيفا وشتاء. بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتوفيق. محمد من ماليزيا بارك الله فيه يسأل يقول: ما حكم الدعاء الجماعي بعد دفن الميت؟ يقوم شخص فيدعو ويؤمن البقية. أخوي محمد بارك الله فيك، لا شك بأن العبادات مبناها على التوقف والمنع حتى يرد الدليل، عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن وأمر بطاعته واتباعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشهد الجنائز، كان يصلي على الجنائز، وكان يشيع الجنائز، وكان يشهد الجنائز حتى تدفن، وكان يقف بعد الدفن. والصحابة رضي الله عنهم ما تركوا شيء إلا نقلوه من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا يعني الجنازة وضعت لتلحد وهناك شغل في القبر كان يجلس عليه الصلاة والسلام ويذكر أصحابه، يقول يا إخوتي لمثل هذا فأعدوا. شوف لاحظ الموعظة قبل الدفن يستغلها النبي عليه الصلاة والسلام، يستغل الوقت إذا كان ثم تأخير مثلا يعظ أصحابه صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات كان بيده عود ينكت الأرض وبكى صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الموت وذكر القبر وقال لمثل هذا فأعدوا، وذكر أحوال الإنسان في هذه الدنيا. بعد الدفن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه لما ينتهون من الدفن استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. لماذا؟ لأن من عقيدتنا أن الإنسان إذا وضع في قبره وولى أهله جاءه ملكان يسألانه الأسئلة الثلاثة المعروفة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أو من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه عقيدة أهل الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اسألوا لأخيكم، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فقام الناس فقالوا اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، اللهم ثبته. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه ودعا وأمن الناس، ما ثبت. ولو ثبت لقلنا به، في حدود علمي واطلاعي أنه ما ثبت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الصحابة إلى الدعاء والاستغفار لهذا الميت. فالناس بعد الدفن يقفون كل يدعو بما تيسر، كل يدعو بما يتيسر. ولذلك ما ثبت الدعاء الجماعي هذا بعد دفن الميت، وإنما ثبت الدعوة إلى الدعاء الفردي أن كل واحد يدعو لهذا الميت. وقد يقبل الله عز وجل من إنسان ولا يقبل من إنسان. قد يقبل هؤلاء الذين يلزمون الناس بدعاء جماعي، يعني قد يكون هذا الشخص عنده مانع من موانع قبول الدعاء. هذا الذي رفع يديه وقال أمنوا خلفي، قد يكون عنده مانع من موانع قبول إجابة دعوته. لماذا أن الآن أجبر الناس أنهم يؤمنون خلفي وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فدعوا الناس، اترك الناس كل واحد يدعو بما تيسر. فقد يكون شخص ربما يعني مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، قد يستجيب الله دعوته، وقد لا يستجيب دعوة من يعني كان مثلا موجودا وله حضور بين الناس يقول أنا أدعو أنتم تؤمنون. فعلى هذا يعني الإنسان اترك الناس وكل واحد يدعو لنفسه. هكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة أنبه إلى شيء، أن بعض الناس يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، هذا غلط، هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي يطلعه الله على الغيب. لما قال الآن، الراجح من قوله أهل العلم أنه الآن لأن الله أطلعه عليه. وقد يكون يتأخر الملكان في سؤال الميت مثلا، قد يتأخر مثلا يتأخران في سؤاله، يعني حتى يخرج المشيعون يخرجون من المقبرة. عموما يا أخي الفاضل، ما ثبت فيما أحفظ أن هناك دعاء جماعيا في المقبرة، وإنما يدعو كل إنسان لوحده. فضل ثاني.
السلام عليكم. وعلى أمرك
السلام وبركاته.
حالك أستاذ طيب؟
مرحبا ومسهلا.
حياك الله.
حياك الله.
وعلى أمرك. أنا عندي سؤال، وإذا ما عليك أمر أنا كلمتك أمس في موضوع، إذا ما فيها كلافة عليك إذا بعد البرنامج أقدر أتواصل معك.
طيب إن شاء الله.
تمام. وسؤالي هو البسيط، في عندي شخص يقول أنه خذ مال أو خذ فلوس من حد، تمام، والناس هذيل ما يعرفوا أنه ماخذ الفلوس من وراها، يعني خذ شيء مبلغ، فيقول مع الوقت بغيت أن أنا برد المبلغ لهم، أقدر أرد لهم إياه ما غير لهم يعرفون، يعني بطريقة ثانية مثلا أعطيهم إياه أقول أن هذا المبلغ لكم عطية أو شيء، بسبب أنه
يعني هو سرق المال منهم. ها
نوعا ما.
أي
مو السرقة، أن حد عطاه قال له وصل المبلغ للشخص، وهالمبلغ هو شو سوى؟ خذاه من غير لا يخبر الشخص هذا.
إيه.
بعد فترة قال أنا برجع لهم إياه.
طيب يا ثاني. مرحبا.
مرحبا.
إن شاء الله. أبشر. مرحبا. فضيل إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير الشيخ.
سنور السرور.
الشيخ عندي أنا سؤال، بس إن صح التعبير يعني ما أبغي منك فتوى كثر ما هو توجيه لي.
تفضل.
أنا شخص حافظ كتاب الله. حافظ كتاب الله والحمد لله يعني ما أنام إلا على طهارة وقاري الأذكار أموري طيبة. المشكلة اللي عندي إذا رأيت رؤيا تتحقق لي شيخ مثل ما هي، يعني مثلا أراها مثل ما هي في الواقع، المكان، الوقت، الأشخاص اللي معي مثل ما أشوفها في المنام تتحقق لي. وصلت لدرجة قاعد أقول أنا يمكن في حالة شك، أتعداها أقول لا والله يمكن أنا ظن عندي. وصلت لحالة اليقين شيخ اللي أشوفه يصير لي في الضبط، يعني سواء كانت بشرة خير أو شر. على سبيل المثال من تقريبا سنة وشيء حلمت في مكان، يعني أنا إذا بطلع من مثلا من دبي راجع لخرفة كان أحلمت في المكان، يعني هالمكان بيكون طريقه، حلمت فيه أن أنا في سيارة متأطلع عندي في الوقت المعين يعني الساعة 3 الفجر، وتجنبت هالشارع يعني من الخوف الفيني قلت ما بسيارة. مرت علي شهور سبحان الله ونسيت الموضوع، ومريت على نفس الشارع والتاير عندي تعطل يا شيخ ووقفت سبحان الله، وأول ما وقف عندي ذكرت الرؤية اللي أنا شفتها.
نعم. وصلت
لمرحلة يا شيخ آخر نقطة ما بطول عليك فيها، كنت قاعد أقول ممكن أنا قاعد أوسوس، بس وصلت لدرجة قلت أفر من قدر رب العالمين إلى قدر رب العالمين، صرت متشتت ما عارف شو اللي أسوي. هل أنا يعني تجنبي للأشياء اللي أراها في المنام صير مثل ما هي، هل أنا على الطريق الصح ولا أتوكل على رب العالمين اللي شفته؟
إن شاء الله إبراهيم، أبشر إبراهيم.
يلا كلامي واضح يكون.
واضح واضح، أبشر أبشر إبراهيم.
شاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا دكتور أنا عندي مشكلة، حصل لي نزيف في العين وسووا لي ليزر وإبر، بعدين قلت لهم بعد ما سووا لي هذه عادي في الصلاة أسجد، قالوا لي خلاص أسجدي، فجأة يعني صليت الحمد لله وبعد السجود رجع النزيف مرة ثانية، سووا لي إياها مرة ثانية نفس الطريقة الأولى ورجع النزيف، فأنا قلت خلاص أنا بصلي جالسة لأنه كن من السجود هذا يرجع النزيف.
نعم.
جالسة يمكن سنة وأنا على الطريقة هذه، بعدين قبل يمكن أسبوع سمعت واحد في مقطع يقول إني يصلي على الكرسي، والحمد لله أصلي يعني قائمة والركوع يعني عادي، بس المشكلة عند السجود يقول إن صلاته باطلة.
صلاته باطلة اللي يصلي على الكرسي؟
أنا سمعت في مجلس يتكلم يسألون يقولون إيش رأيك يا شيخ في اللي يصلي على الكرسي، يقول هو الصلاة باطلة. أنا ما أدري يعني أنا سنة كاملة صليت على الكرسي.
لا 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 الأمور طيبة إن شاء الله بالنسبة لك، هذا يمكن قصده اللي يتعمد صلاة الفرض على الكرسي هو قادر على القيام، يمكن هذا قصده.
أنا ما أدري، أنا ذا الحين أصلي الفرض على السجادة يعني ساجدة عادي الحين، يعني بعد ما سمعت هذا اللي المشكلة عندي في الرجول تعبان شوي لأن عندي مشاكل من قبل يعني زارع كلى وكذا.
أي.
أحس بتعب بس الحمد لله أنا أتحمله. المشكلة في السنة هذه واللي قبلها يعني هذه صلاتي وكذا ولا رجعت، لأن السنة أنا أصلي على الكرسي للحين يعني السنة لا أصلي على الكرسي.
أبشري يا أختي أمتها.
الله يعطيك العافية.
شاك. مرحبا مرحبا. أبشري أبشري. طيب أرجع إلى الأسئلة. محمد من ماليزيا بارك الله فيه يسأل يقول هناك بعض الأشخاص يعني يقول أنا ما أخرج مع فلان لأن فلان نحس، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي محمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للتطير والتشاؤم محرم في الإسلام وقد كان من عادات أهل الجاهلية وعقائدهم، ولذلك لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه العقائد وهذه العادات، كانوا طبعا يتشاءمون بالطيور مثلا كطائر الغراب مثلا، كانوا مثلا يتشاءمون ببعض الأماكن ببعض الأسماء ببعض الأشخاص، هؤلاء هذا تشاؤم وتطير محرم ولا يجوز، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا صفر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التطيب وكان يعجبه الفعل. قالوا ما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. فلا يجوز الإنسان أن يقول مثلا فلان كلما خرج معي حصل شيء لأنه منحوس مشؤوم، هذا ما يجوز، حرام، هذا التشاؤم بالأشخاص. ولذلك الإنسان إذا حصل في نفسه شيء من هذا القبيل يقوي جانب التوكل على الله عز وجل، كما قال ابن مسعود ما منا إلا لكن الله يذهبه بالتوكل، يذهبه بالتوكل. فهذا الإنسان ليس بيده نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة، هذا مسكين. فلذلك قول فلان منحوس كلما دخل علينا صار شيء أو كلما ذهب معنا صار شيء ما نخرج معه، هذا كلام باطل. لكن قد يكون بعض الناس قد يكون مثلا يصيب بالعين، يعني مثلا، فيؤمر يقال له إذا رأيت ما يعجبك فبرك، قل اللهم بارك مثلا، بارك الله لكم مثلا، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. يعلم، يعلم وينبه ويقال احذر، أنت الآن خرجت معنا مرات ويحصل لنا كذا، أكيد عينك حارة، أكيد نفسك حاسدة، عندك حسد قوي، يقال له. أما هو بذاته يقال منحوس، لا، هذا ما يصلح، هذا نوع من التشاؤم. خلاص. طيب إخواني أعتذر منكم، إن شاء الله نكمل بقية الأسئلة إن شاء الله في وقتها. صلى الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.